من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زال حديثنا مستمرا عن الإمام الهادي ابن الحسين عليه السلام، وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن عبادته عليه السلام، أو نموذج من عبادته. وهكذا هم أعلام الهدى، معروفون بعبادتهم لله سبحانه وتعالى، ارتباطهم بالله القوي، خشيتهم من الله، لا ينشغل أو يغرق ذهنيته فقط بالأعمال الأخرى وينسى هذا الجانب العبادي الهام، باعتبار قربهم من الله سبحانه وتعالى أولا، وحبهم لله وخشيتهم من الله، وباعتبار أيضا أن هذا الجانب العبادي هو جانب مهم فيما يتعلق ب تزكية النفس، وما يتعلق بتطهير القلب، ما يتعلق أيضا بالمعونة الإلهية، بالتوفيق الإلهي. فينجح الإنسان في عمله عندما يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، بعكس الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فنجد أن الأعلام، أعلام الهدى عليهم السلام عبر التاريخ، كانوا يعطون هذا الجانب أهمية كبيرة، جانب العبادة لله سبحانه وتعالى والقرب من الله والخلوات مع الله. يخصصون من أوقاتهم أوقاتا يختلون فيها مع الله سبحانه وتعالى، يتقربون إلى الله بالعبادة، بالتقوى، بالسجود، بالركوع، بالدعاء، بالبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، إيمان قوي. ولذلك أهلهم الله سبحانه وتعالى ليقوموا بهذه المسؤولية العظيمة التي لا يمكن أن يطلع بها إلا من كان بهذه الروحية العالية، قريبا من الله سبحانه وتعالى، مؤمنا متقيا. فالله اختارهم لأداء هذه المهمة، هداية البشرية، أن يكونوا هداة للأمة. طبعا الحديث كثير عن هذا الجانب فيما يتعلق بحياة الأئمة وأعلام الهدى عبر التاريخ بكله، أئمة الهدى عبر التاريخ بكله. أيضا الجانب الآخر، جانب المسؤولية، كانوا يتميزون بهذا الجانب، وفي مقدمة المسؤولية هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولقد كانت قضية الإمام الهادي عليه السلام باختصار أنه رجل باع نفسه لله، لم يعد له من مطمع ولا من غاية سوى أن يفي ببيعته في الدنيا على أمل أن يقبض الثمن في الآخرة. كان كل همه الآخرة والجنة وما فيها من حياة أبدية ونعيم مقيم ورضوان من الله أكبر. كان عليه السلام معروف أنه عندما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. كان عليه السلام عندما يقرأ هذه الآية العظيمة يعلق على ما ورد في هذه الآية فيقول: فيا لها من تجارة ما أربحها، ويا لها من دعوة ما أرفعها، دنيا يسيرة فانية وآخرة كبيرة باقية، وحياة أيام تزول بحياة أيام أبدا لا تحول، والنفد والنصب والشدة والتعب بالراحة والسرور، والغبطة له في كل الأمور. فاز والله من بادر فاشترى الجنة بأيام حياته، وخاب من تخلف عن متابعة الله وسواه. فهذه النظرة الواعية، النظرة الواعية، إن شاء الله أن يرزقنا هذه النظرة، نظرة للدنيا هذا وللآخرة، وأن الدنيا هذا هي فترة قصيرة. يعني حتى لو فرضنا أن الإنسان سيعيش في الدنيا هذه وهو منعم وهو مرتاح ولا يصيبه أي مرض والفلوس متوفرة والسعادة والراحة، يعني كل متاع الحياة متوفر ولا يضجر فيها ولا يضيق ولا يمرض ولا، لو فرضنا، مع أنه مستحيل يعني أن يكون الإنسان هكذا في الدنيا، لكن حتى لو فرضنا أن الإنسان سيعيش منعما وسعيدا في هذه الدنيا وفي رغد من العيش وسعادة مستمرة، ويعني يستفيد حتى من كل لحظة من حياته بالسعادة والراحة، لكانت حياة مشكلتها الفناء، يعني لكانت شيء يسير أمام أن تخسر الحياة الأبدية الجنة. أما إذا كانت الدنيا الإنسان لا يعيش فيها منعما بشكل مستمر، ولا يعيش فيها مرتاحا بشكل مستمر، ولا يعيش فيها صحيح البدن بشكل مستمر، يعني يترافق معها المرض والضعف والقلق والضجر والسأم وأشياء كثيرة تترافق مع هذه الحياة، فهي خسارة، عادها خسارة أعظم وأكبر عندما نؤثرها على الحياة الآخرة، نؤثرها على الجنة وهي بهذا الشكل، يعني يعتريها النقص ويعتريها المرض ويعتريها الضجر. الإنسان بمجرد ما يرتاح في هذه الحياة لا يلبث أن يأتي له ما يضايقه، والإنسان لا يلبث أن يعيش صحيح البدن فلا يدري إلا وقد انتابه المرض، وهكذا. يعني الحياة هي هكذا، يعني معروفة لدى الناس جميعا، معروفة حتى لدى الملوك، لدى الأغنياء، لدى أصحاء البدن، لدى من يعيشون في ترف في رغد من العيش، أنها لا تبقى على حالة واحدة، تتقلب الدنيا، تتقلب من حال إلى حال. فهنا حتى لو فرضنا كما قلت لكم سابقا، لو فرضنا أن الحياة هذا تبقى على حالة واحدة وأنك تبقى في حالة شباب، يعني 100 سنة مثلا، عمرك 100 سنة وتبقى فيها شابا بكامل قوتك وفتوتك، ويتوفر لك من الماديات كل ما تطلبه في هذه الحياة، من الماديات، من الملذات، من السعادة، من الترف، من كل الماديات تتوفر لك، وكل متاع الحياة تتوفر لك، وتكون تعيش شابا وتعيش تعمر 100 سنة مثلا، لكانت خسارة كبيرة أن تؤثر 100 سنة على مليارات السنين على خالدين فيها أبدا، لكانت 100 سنة قليلة جدا، تعتبر لحظة من لحظات الآخرة. فكيف والحال أن الإنسان يكبر ويتحول ذلك الشباب وتلك الفتوة إلى ضعف، يكبر يكبر ثم يمتنع من هذه الملذات، هذا لا يأكله، هذا خطير على صحته، هذا أصبح عاجزا عن تناوله، هذا يؤثر عليه، وهذا وهذا، فخسارة كبيرة جدا عندما يؤثر الإنسان حياة بهذا الشكل، حالة ضعف وحالة مرض وحالة سأم وضجر ونكد، ثم يؤثرها على الحياة الآخرة، على الجنة، على السعادة الأبدية، على تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظر أيها الأخوة إلى الملوك، انظر إلى سلمان هذا المجرم الذي أصبح فاقد لتوازنه وذاكرته، وأصبح عاجزا حتى عن أن ينتصب. الآن هو فعلا بعيد عن الحياة، هذا ممنوع من الحياة، هذا لا يلتذ بأي شيء من هذه الحياة، وإنما يصبح كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ربما حتى اليوم يعيش حالة من الخوف، وسمعنا عن أنه قتل الحارس الشخصي لسلمان، معناه أن ابنه يحاول أن يصفيه ليصل إلى الملك ليصبح ملكا، هو لا يرضى بولي عهد ويريد أن يكون الملك محمد بن سلمان، ولكن مشكلته أن أباه ما زال يعيش على قيد الحياة، فيعمل على أن يتخلص منه. وبالتأكيد أن سلمان المجرم هذا ممنوع من كل شيء من ملذات الحياة، فتتحول تلك الماديات التي يمتلكها، المليارات التي يمتلكها، كل ما يمتلكه في هذه الحياة يتحول إلى وسيلة عذاب بالنسبة له. فنظرة الإمام الهادي عليه السلام نظرة صائبة، نظرة حكيمة، عندما كان يقرأ هذه الآية أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقول فيا لها من تجارة ما أربحها، ويا لها من دعوة ما أرفعها، دنيا يسيرة فانية وآخرة كبيرة باقية، وحياة أيام تزول بحياة أيام أبدا لا تحول، والنكد والنصب والشدة والتعب بالراحة والسرور والغبطة له في كل الأمور. فاز والله من بادر فاشترى الجنة بأيام حياته، وخاب من تخلف عن متابعة الله وسوف. ما أعظم هذا الكلام، هذا هي النظرة الحقيقية والنظرة الحكيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هذه النوعية. ولاحظوا أيها الأخوة، الإمام الهادي عليه السلام كم بيننا اليوم وبينه، يعني أكثر من 1200 سنة، أو ما يقرب من 1200 سنة، أو نقول مثلا 1150 سنة، المهم أكثر من 1000 سنة بيننا وبين الإمام الهادي عليه السلام. كيف فعلا أصبح عند ربه وفاز وحقق في هذه الحياة، بأن أقام دولة إسلامية، بأن جاهد في سبيل الله، قضى حياته جهادا في سبيل الله. هذه هي التجارة الحقيقية التي سعى إليها الإمام الهادي عليه السلام، ويجب أن يسعى إليها كل مؤمن، أن يسعى إلى هذه التجارة. فالإمام الهادي عليه السلام ينظر نظرة صائبة إلى حقيقة هذه الحياة، وفعلا قضى حياته سلام الله عليه جهادا في سبيل الله. ومن يقرأ سيرته يعرف حرصه الشديد. كان عليه السلام بعد أن روى حديث النبي صلوات الله عليه وعلى آله عن جبريل عليه السلام أنه قال إن يوم الجمعة يوم القيامة وفيه تقوم الساعة، أن الساعة ستقوم يوم الجمعة، قال عليه السلام ما زلت منذ رويت هذا الحديث يدخلني في كل جمعة وجل وخوف، وما ذلك من سوء ظني بربي، ولكن مخافة من لقائه، ولم أقم بما أمرني بالقيام فيه، يعني الجهاد في سبيل الله. وهذه لفتة أخرى، يعني الإمام الهادي عليه السلام يعرف أهمية الجهاد وعظمة الجهاد، وأنه من كمال الإيمان الجهاد في سبيل الله، وأنه لا يمكن دخول الجنة إلا بالجهاد في سبيل الله. ولذلك كان يخاف جدا عندما يأتي يوم الجمعة، يخاف ألا تقوم الساعة في هذا اليوم ولم يجاهد في سبيل الله. أي حرص هذا أيها الأخوة، حرص شديد على الجهاد في سبيل الله، لأنه يعرف أهمية الجهاد وضرورة الجهاد، وأنه من كمال الإيمان، وأنه شرط أساسي لدخول الجنة، وأنه لا عزة ولا دين ولا عبودية حقيقية لله سبحانه وتعالى إلا بالجهاد في سبيل الله. ومن يتتبع سيرة الإمام الهادي عليه السلام يلاحظ مدى محاولة الإمام الهادي عليه السلام باقتفاء أثر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في جميع أموره، حتى في مسميات الجيش، قد كان جيشه مكون من المهاجرين والأنصار، وكان لا يقاتل قوما إلا بعد دعوتهم وإقامة الحجة عليهم وإرسال رسله إليهم، بأن يدخلوا فيما دخل فيه المسلمون، وأن يحقنوا الدماء ويعلنوا توبتهم ويرجعوا إلى الحق إذا كانوا من ناقضي العهد، فإن أبوا قاتلهم حتى يحكم الله بينه وبينهم. أيضا كان كثير الصفح والعفو، مهما تكرر نكت الناكثين وغدرهم يمنع أصحابه أن يتبعوا مدبرا أو يقضوا على جريح أو يقتلوا وليدا أو امرأة أو شيخا لا يطيق القتال، أو يقطع شجرا أو يمثل بآدم أو بهيمة. ولقد كانت تلك القوة والشجاعة والتي كان يتمتع بها الإمام الهادي عليه السلام تنعكس سماحة وعدلا على الأعداء، حتى مما جعلهم يتوافدون إليه للبيعة في كل جهة ينزل فيها. ويقول عبد الفتاح شايف نعمان في كتابه الإمام الهادي واليا وفقيها ومجاهدا، قال: ولقد قضى الإمام الهادي عليه السلام عمره كله لتلك الغاية النبيلة التي أعلنها في مبدأ أمره، عاش حياته كلها جهادا ورضا، ولم يدخل لنفسه فيها درهما ولا دينارا، ولم يسعى لملك ولا سلطان، وما تناقضت أفعاله مع أقواله يوما من الأيام، وإنما ظلت حياته كلها نسجا واحدا ونفحا صادقا منذ أن خرج لأعلى كلمة الحق حتى لقي الله سبحانه وتعالى. وما أشبه السيد عبد الملك حفظه الله بالإمام الهادي عليه السلام في حرصه على الجهاد، في سماحته، في عفوه، في تواضعه. اليوم أيها الأخوة، نحن أمام شخصية تذكرنا بالإمام الهادي عليه السلام. نحن عندما نستذكر الإمام الهادي وجهاده والصفات التي كان يتمتع بها، نحن نرى اليوم في السيد عبد الملك حفظه الله المواصفات التي كانت موجودة في الإمام الهادي، وهكذا هم أعلام الهدى، ذرية بعضها من بعض. ولذلك نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي منحنا الله إياها في هذه المرحلة، بأن منحنا هذا القائد العظيم، هذا العلم القرآني، هذا الذي سيوصلنا إلى عزتنا وكرامتنا، ويصلنا إلى الفوز العظيم، إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التولي لهذا العلم والسير على نهجه والالتزام بتوجيهاته، وأن يجعلنا من أتباعه الصادقين الأوفياء المخلصين، وأن يحشرنا في زمرته وزمرة آبائه وأجداده. إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.